قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولاد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه تحاج موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام، أورده البخاري رحمه الله في الترجمة المتعلقة بموسى صلى الله عليه وسلم، لأنه مشتمل على ذكر موسى، وهو داخل في الترجمة المتقدمة التي هي التي مرت في الليلة الفائتة، وهي وفاة موسى وذكره بعد، لأن هذا من ذكره بعد وفاته، يعني هذا فيه ذكر موسى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وأنه احتج مع آدم عليه الصلاة والسلام فقال: يا آدم، أنت الذي أخرجتك معصيتك من الجنة. فقال له: أنت كليم الرحمن، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته، تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. والمقصود أن آدم عليه الصلاة والسلام والمقصود أن موسى عليه الصلاة والسلام احتج أو تحاج هو آدم، وقال: أنت الذي أخرجتك مصيبتك أو أخرجتك معصيتك من الجنة. في بعض الروايات: أخرجتنا بمعصيتك من الجنة. فقال آدم عليه الصلاة والسلام: تلومني، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فحج آدم وموسى. الاحتجاج بالقدر كما هو معلوم لا يجوز على فعل على ترك أمر أو فعل نهي، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر. وإذا فالذي احتج به موسى على آدم هو المصيبة وليس المعصية، الاحتجاج إنما هو في المصيبة التي ترتبت على المعصية وليس على المعصية نفسها، وإنما المصيبة التي حصلت وحصلت للناس خروجهم من الجنة بسبب خروج أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي احتج به موسى على آدم صلى الله عليه وسلم. وآدم احتج بأنه هذا الذي يلومه عليه أمر قد قدر عليه، ثم أيضا هو تاب منه، فلا يعاب على من تاب، وإنما العيب يكون على من لم يتب. وآدم عليه الصلاة والسلام اجتباه ربه وتاب عليه وهداه، فإذا اللوم إنما وجه بسبب المصيبة وليس على المعصية، ثم اللوم إنما يكون على المعصية حيث لا لم يحصل التوبة منها، وأما مع حصول التوبة فإنه لا يلام عليها ولا يعاب عليها، لأن وجودها كعدمها بعد أن حصلت التوبة منها كأنها لم تكن وكأنها لم تحصل. والحديث كما عرفنا إنما أورده البخاري هنا في ترجمة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ذكر موسى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن فيه ذكر شيء من أخباره وأحواله بعد وفاته، وهو هذا التحاج الذي حصل بينه وبين أبيه آدم عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا مسدد
مرتين، يعني قاله مرتين، فحج آدم موسى فحج آدم موسى، يعني قال ذلك مرتين كرر، فحج آدم موسى فحج آدم موسى.
متى هذا؟
هو طبعا في عالم البرزخ، لأنه هذا الذي قد حصل إخبار عن شيء قد حصل، وهذا إنما هو في الحياة البرزخية.
قال حدثنا مشدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى في قومه.
وهذا الحديث هو قطعة من الحديث الطويل في قصة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإن أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم، فرأى الرجل النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ثم قال: عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: موسى، هذا موسى وقومه. وهنا هذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر موسى وقومه وأنهم كثيرون، وأن موسى أكثر الأنبياء متبوعا، الأتباع الذين تبعوا موسى وآمنوا بموسى هم أكثر من غيرهم، يعني بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه الصلاة والسلام أكثر الرسل أتباعا بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذن فهذا الحديث فيه ذكر موسى بعد وفاته، هذا فيه ذكر موسى بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من الأحوال التي جرى فيها ذكر موسى وما حصل له بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. وقال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال عن أبي مرة عن ابن مرة عن عمرو بن مرة الهمداني عن عمرو بن مرة الهمداني عن أبي موسى
الهمداني
عن مرة
عن عمرو بن مرة
عن مرة
نعم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. يعني ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأتين، بعد أن ذكر مثلا للذين كفروا امرأتين، هم امرأة نوح امرأة لوط، وذكر بعد ذلك ضرب المثل للذين آمنوا فضربه بامرأتين وهما امرأة فرعون ومريم ابنة عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام. وأورد تحت هذه الترجمة حديثا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية بنت وجاح من امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، لأن هذا الحديث اشتمل على ذكر امرأتين وهما آسية ومريم، وهما المرأتان الذين ضربهم الله مثلا للذين آمنوا في آخر سورة التحريم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. إذن فيه هذه المنقبة لهاتين المرأتين. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنهما نبيتان وأنهما من الأنبياء، والجمهور العلماء على أنه لا نبي إلا من الرجال وأنه ليس من النساء نبيا. الله عز وجل إنما ذكر الأنبياء رجال: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فهم من الرجال ومن الحضر، فهم رسل من الرجال ومن الحاضرة، ليسوا من النساء وليسوا من البادية، وإنما هم رجال وحضر. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالرسل هم من الرجال وليسوا من النساء. ولكن يعني هذا يدلنا على فضل هاتين المرأتين، وهما امرأة فرعون وأم عيسى مريم بنت عمران. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى فضل عائشة، وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الطعام المحبوب المفضل عند العرب، وهو الخبز مع اللحم. عندما يجتمع الخبز مع اللحم هذا هو الثريد، وهو أفضل طعام عند العرب. ففيه التنويه بشأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبيان فضلها.
باب: إن قارون كان من قوم موسى. الآية: لتنوء لتثقل.
قال والترجمة التي جاءت التي مضت أوردها في ضمن تراجم المتعلقة بموسى، وذلك لأن امرأة فرعون هي التي، لأن موسى أرسل إلى فرعون وقومه ودعاهم إلى الإيمان، وامرأة فرعون هي التي أشارت بإبقاء موسى وعدم قتله والاحتفاظ به وعدم قتله. فإذا ذكر هذه الترجمة في ضمن تراجم موسى لأنها متعلقة بموسى عليه الصلاة والسلام، لأن الزمان زمانها زمان موسى، ثم أيضا هي التي كانت أشارت على فرعون بأن لا يقتل موسى ضمن الأطفال الذين كان يقتلهم عندما يولدون، أشارت بإبقاء هذا الطفل الصغير وعدم قتله. فإذا ذكر الترجمة في ضمن تراجم موسى علاقتها أو مناسبتها لأنها متعلقة بزمانه ومتعلقة وأنه أرسل إلى فرعون وقومه، وهي أيضا كان لها الرأي الصائب والمشورة الحسنة على فرعون بالإبقاء على موسى وعدم قتله، كما قص الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز.
باب إن قارون كان من قوم موسى الآية لتنوء لتثقل لتنوء لتثقل قال ابن عباس
لتنوء لتثقل تفسير الآية كلمة
للفتحة لتنوء لتنوء
في كسر في فتح لتنوء ولا تنوء لتنوء لتثقل قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال يقال الفرحين المرحين ويكأن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق.
ثم أورد البخاري هذه الترجمة المتعلقة بقصة قارون التي قصها الله عز وجل في آخر سورة القصص، وأوردها البخاري هنا لأنها متعلقة بقصة موسى وبترجمة موسى، وفيها أن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم، وإن يرد تحتها أحاديث، وإنما أورد بعض الكلمات أورد بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بقصة موسى وتفسيرها، فقال لتنوء لتثقل العصبة والقوة يعني الجماعة، يعني يشق عليهم حمل هذه المفاتيح بكثرة الخزائن بكثرة الأموال، فالمفاتيح لكثرتها يثقل حملها على العصبة والقوة من الرجال وهم الجماعة.
باب قول الله
كلمات
لتنوء لتثقل قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال،
القوة يعني لا يرفعها يحملها القوة من الرجال، العصبة يعني الجماعة الأقوياء من الرجال لا يرفعونها ويحملونها لثقلها من كثرتها وثقلها. أيوة.
يقال الفرحين المرحين،
يحب الفرحين هم المرحين يعني الذين عندهم الكبر وعندهم الغرور. نعم.
ويكأن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق. باب قول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين، لأن مدين بلد ومثله واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية وأهل العير. وراءكم ظهريا لم يلتفتوا إليه، يقال إذا لم تقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا. قال الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، مكانتهم ومكانهم واحد، يغنو يعيش ييأس يحزن آسى أحزن آسى أحزن. وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به. وقال مجاهد الأيكة يوم الظلة إضلال الغمام العذاب عليهم، إضلال الغمام العذاب عليهم. انتهى.
لا. ثم عقد البخاري رحمه الله ترجمة لأمثال شعيب إلى مدين، أتى ببعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بقصة مدين التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفسرها. وشعيب عليه الصلاة والسلام هو الرسول الكريم الذي أرسله الله إلى أهل مدين. البخاري رحمه الله قال وإلى مدين يعني إلى أهل مدين، لأن المقصود أهل البلد، وأن هذا مثل وسل القرية وسل العير، المقصود بذلك أهلها، وهذا أسلوب من أساليب العربية أن يقال أسل القرية والمقصود أهل القرية، إلى مدين يعني إلى أهل مدين،
وإلى مدين أخر شعيبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد، ومثله واسأل القرية. وراءكم ظهرية لم يلتفتوا إليه،
لم يلتفتوا إليه وراء ظهوره،
يقال إذا لم تقضى حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهرية. قال الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، مكانتهم ومكانهم واحد. مكانتهم ومكانهم واحد. يغنوا يعيشوا.
قال لم يغنوا فيها. قال لم يعيشوا.
ييأس يحزن. ييأس يحزن. آسى آسى أحزن.
آسى على قوم الكافرين يعني أحزن.
وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به.
يعني قالوا له إنك لأنت الحليم يعني استهزاء. ما قالوه مدحا وثناء وإنما قالوا استهزاء.
وقال مجاهد ليكة الأيكة يوم الظلة.
ليكة الأيكة. أهل مدين. قال الأيكة ويقال أهل مدين.
يوم الظلة إضلال الغمام العذاب عليهم. باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله فمتعناهم إلى حين ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم كظيم وهو مغموم. باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى
خلص قصة موسى ما يتعلق بها ذكر قصة شعيب ثم ذكر قصة يونس. وشعيب هو رسول كريم قيل إنه هو صهر، هو صهر موسى الذي جاء ذكره في سورة القصص، وقيل إنه ليس سهرا له وأنه متقدم على موسى، وهذا هو الواضح من سياق آيات القرآن وأنه متقدم على موسى. الدليل على هذا أن الله عز وجل لما ذكر قصص الرسل في سورة الأعراف ذكر قصة نوح وعاد يعني هود وصالح ولوط وشعيب، ثم ذكر إهلاكهم وما حصل من العذاب لهم، ثم بعد ذلك قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى. كان من جملة هؤلاء الذين ذكروا قبل موسى والذين ذكر إهلاكهم وما في ذلك من العبر والعظات، ثم قال بعد ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى. ثم أيضا شعيب عندما نصح قومه وذكرهم بالأمم السابقة وما حصل لهم قال لأجل من لكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط هو في زمن إبراهيم، لوط كان في زمن إبراهيم، فإذا القول الذي يقول بأن موسى أن شعيبا ليس هو صهر موسى وأنه متقدم على موسى هو الذي يقتضيه سياق آيات القرآن، ودلالة آيات القرآن تدل على أنه متقدم عليه وأنه ليس في زمانه. ثم ذكر بعد ذلك قصة يونس عليه الصلاة والسلام فقال
باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله فمتعناهم إلى حين ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم كظيم وهو مغموم يعني كلمة كظيم مغموم
مكتوم بمعنى مغموم وكظيم كذلك.
وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش حاء قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. زاد مشدد يونس بن متى وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. وقال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فذهب إليه فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهي. فقال لما لطمت وجهه فذكره. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين الأولياء إلا فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقتي يوم الطور أم بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.
هذه الترجمة ويقوله البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين أورد تحتها عدة أحاديث كلها تتعلق بذكر يونس عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي بعضها ونسبه إلى أبيه يعني أن متى هو أبوه وليس نسبة إلى أمه وإنما هو نسبة إلى أبيه وأن أباه اسمه متى. وقد اختلف في المعني في قوله أنا هل يرجع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرجع إلى المتكلم الواحد من الناس أن يقول أنا خير من يونس بن متى. هل يرجع الضمير أو المقصود بالضمير أنه يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه يرجع إلى أحد الناس وأفراد الناس وأن يقول الواحد من الناس إنه أي الواحد خير من يونس بن متى. فعلى أنه يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قاله قبل أن يعلم بتفضيله أو أنه قاله بعد العلم ولكنه قال ذلك على سبيل التواضع وعدم النيل من هذا النبي الكريم وما حصل منه مع قومه مما قصه الله عز وجل. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، يعني مقصود ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون مقصود ما قاله قبل أن يعلم بأنه أفضل المرسلين، أو أنه قاله بعد علمه ولكنه قاله على سبيل التواضع، مثل قوله فيما مضى لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني على موسى، يكون قاله قبل العلم أو قاله بعد العلم ولكنه قاله على سبيل التواضع، مع أنه خير من موسى ومن يونس ومن جميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليهم أجمعين. أو أنه يرجع إلى المتكلم، وأنه قد يقول أحد من الناس أو يقع في ذهنه أو تسول له نفسه أن يقول إنه يصبر أعظم مما حصل لموسى، لما حصل ليونس الذي ذكر الله عز وجل عنه ما ذكر، وأنه قد تحدث نفسه أنه يصبر وأنه يكون خير من يونس بن متى في الصبر ما إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وقال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فإن كان الخطأ المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عرفنا توجيهه، وإذا كان المقصود به الإنسان المتحدث عن نفسه فهذا حرام ولا يسوء، ولا يجوز لأحد أن تحدثه نفسه أو يفكر بأنه يفوق نبيا من أنبياء الله في صفة من الصفات وخصلة من الخصال، بل رسل الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام متميزون على غيرهم ومفضلون على غيرهم.
لدينا في التصوير قوله ومتعناهم بلا حين، إلى قوله ومتعناهم بلا حين، قوله إلى قوله وهو مليك، قال مجاهد مذنب المشحون الموقر.
نعم هذا تفسير يعني بعض النسخ.
نعم
بعض النسخ تفسير يعني بعض الكلمات في قصة يونس عليه الصلاة والسلام.
كذلك النسخة اللي يقرأ فيها الأخ تختلف عن نسخ الإخوان.
نعم
النسخ القلم
المجلد اللي عندك.
نعم يعني بعض
الإخوان تختلف.
نعم
ولولا أنه كان من المشبحين الآية فنبذناه بالعراء بوجه الأرض وهو شقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من غير ذات أصل الدباء ونحوه. وأرسلنا
المقصود بتفسير هذه الكلمات تفسير الكلمات
إلى ما تعلم إلى حين
آتٍ بما يلام عليه.
قال مجاهد مذنب المشحون الموقر.
المشحون قلت المشحون يعني الموقر المملوء بركاب. نعم
فلولا أنه كان من المشبحين الآية فنبذناه بالعراء بوجه الأرض.
عراء نبذناه بعراء بوجه الأرض من خلاء.
نعم وهو شقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من غير ذات أصل.
من غير ذات أصل يعني أصل قائم، يعني ليس لها ساق، والذي ينفرش على الأرض ولا يقوم يعني على ساق. ومن ذلك الدباء وغيره مما هو على شكله وعلى طريقته كالبطيخ والعنب الذي يمتد بالأرض وينتشر ولا يقوم له ساق إلى السماء. هذا يقال له اليقطين.
قال الدبارة وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. باب واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يتعدون يجاوزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين.
وهذه القصة أيضا هي ذكر أهل قرية التي كانت حاضرة البحر والتي كان أهلها يتحيلون على صيد السمك وقد منعوا منه في يوم السبت فصاروا يضعون الشباك في يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد بحجة أنهم ما فعلوا الذي نهوا عنه. فذكر البخاري رحمه الله هذه القصة وأتى ببعض كلماتها وفسرها.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت
يتعدون في السبت يتعدون يعني يحصل منهم الاعتداء والتعدي وتجاوز الحد لأنهم منعوا من ذلك يوم السبت فكانوا يضعون الشباك فتدخل فيها الحيتان في يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد حيلة وتعديا وتجاوزا للحدود. لهذا يعدون يعني يتعدون الحدود التي حدت لهم والذي منعوا منه وهو الصيد في يوم السبت فكانوا يتوصلون إلى ذلك بهذه الحيلة الخبيثة.
إذ تأتيهم حيتانهم وما سبتهم شرعا شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين شرعا شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين. باب قوله تعالى وآتينا داود زبورا. الزبر الكتب واحدها زبور زبرتم كتبتم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال مجاهد سبحي معه. والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات الدروع وقدر في السرد المسامير والحلق ولا يرق المسمار فيسلس ولا يعظم فينفصم فيفصم ولا يعظم فينفصم. أفرغ أنزل بسطة زيادة وفضلا. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتشرح فيقرأ القرآن قبل أن تشرق دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة تتعلق بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فأورد بعض الآيات القرآنية وفسر بعض الكلمات المتعلقة بقصة داود صلى الله عليه وسلم ثم أورد حديثا يتعلق بداود صلى الله عليه وسلم.
آتينا داود زبور الكتب
واحدها زبور يعني واحد الزبر زبور والزبر هو الكتابة والمزبور هو المكتوب والزبر الكتب والزبور الكتاب. آتينا داود زبورا يعني كتابا.
زبرت كتبت نعم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال مجاهد سبحي معه.
يا جبال أوبي معه يعني سبحي معه تفسير مجاهد.
والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات الدروع.
وألنا له الحديد أن يعمل سابغات يعني دروعا سابغات. فهو مما ذكرت فيه الصفة دون الموصوف ولكنها دالة على الموصوف. أن يعمل سابغات يعني دروعا سابغات يعني وافية.
وقد الطير يعني الطير أيضا ما معنى بالتسبيح.
نعم تسبح معه ومسخرة له. وفسر أيضا أوبي يعني سيري
وقدر في السرد المسامير والحلق.
قدر في السرد المسامير والحلق، والحلق التي يعني تتكون منها الدروع، لأن الدروع يكون فيها حلق يعني حتى تلين وحتى تتحرك لما تكون يعني صلبة يعني لا تتحرك. فسبق أن مر الحديث الذي فيه ذكر مثل البخيل والمنفق كالذي عليه جبتان أو جنتان. فالمنفق كلما أراد أن تتحرك تحركت يعني حتى يعني تعفي قدميه. وأما البخيل فإن كل حلقة تلتصق بالأخرى حتى لا يستطيع أن يخرج يديه من تحتهما. فالحلق السرد وقدر في السرد يعني هذه المسامير والحلقة التي تربط يعني بينها.
ولا يرق المسمار فيسلس ولا يعظم فينقسم.
يرق يعني يكون يعني خفيف، يكون خفيفا يعني لا يكون له تأثير، ولا يعني يعظم فينفصل.
أفرغ أنزل.
أفرغ هذه ليست في قصة سليمان داود عليه الصلاة والسلام كما قال الحافظ بن حجر
بسطة زيادة
وهضرا، هي جاءت في ربنا أفرغ علينا صبرا في قصة السحرة ولم تأتي في قصة داود كما قال الحافظ أنه تتبع قصة داود فلم يجد فيها هذه الكلمة. وبسطة
زيادة وفضلة،
بسطة يعني زيادة وفضلة، وهذه أيضا ليست في داود ولكنها جاءت يعني في طالوت، وهي جاء معها ذكر داود عليه الصلاة والسلام، فلعله يعني من أجل جاءت استطرادا لأن داود عليه السلام ذكر في تلك الآيات أو تلك القصة. نعم.
وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرد فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه ذكر داود عليه الصلاة والسلام، هذا هو وجه إراده في هذه الترجمة، لأن فيه ذكر داود عليه الصلاة والسلام وأنه خفف عليه القرآن، ومقصود بذلك القراءة، أن القراءة القرآن يطلق ويراد به القراءة وليس مقصود به القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لأن القرآن ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ولم ينزل على أحد قبله، فإنما داود أنزل عليه الزبور، ومقصود بذلك القراءة والتلاوة وقراءة كتابه، وليس المقصود من ذلك القرآن، فإن القرآن يأتي ويراد به القراءة، إن القرآن يأتي ويراد به القراءة.
قال القرآن
في الآية التي سورة القيامة
إذا قرأناه فاتبع قرآنه،
إذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته، إذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته، يعني إذا قرأه الملك عليه يتبع قرآنه يعني قراءته، يعني القراءة التي حصلت من الملك فإنه يتبعها ويفعل على نحوها وعلى طريقتها، فإن القرآن يأتي ويراد به القراءة، وهنا المقصود بالقرآن القراءة، وأن القراءة خففت على داود عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن، يقرأ القراءة، لأن الحسنة بعشر أمثال اليوم بعشرة أيام، اليوم بعشرة أيام، الحسنة بعشرة ذلك. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال صم يوم وأفطر يومين. فقال أطيق أفضل من ذلك. فقال صم يوم وأفطر يوما، وذلك صيام داود ووعد الصيام. وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد قول صيام داود، أن هذا الصيام هو صيام داود وهو وعد الصيام. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. والمقصود منه ذكر داود عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. فقال: فإنك إذا فعلت ذلك أجمت العين ونفهت النفس، صم من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد بي. قال مسعر: يعني قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام. قال: فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
وهذا الحديث أيضا فيه ما في الذي قبله من ذكر داود عليه الصلاة والسلام وذكر صيامه وأنه أفضل الصيام، ثم إنه ذكر في هذا الحديث شيء آخر، وهو الفائدة التي تترتب على الصيام والإفطار، وأنه يكون عنده قوة تمكن بها من الإتيان بالأمور الأخرى الواجبة والأمور المطلوبة. فإنه قال: ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى، لأنه يكون عنده قوة، بخلاف ما إذا كان الإنسان يصوم كل يوم فإنه يحصل عنده ضعف وعدم قدرة على الجهاد في سبيل الله، وأنه يعني يحصل معه الضعف وعدم القوة والقدرة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذكر صيامه وأنه في الصيام قال: ولا يفر إذا لاقى، بخلاف الإنسان الذي يصوم الدهر كله فإنه يصيبه الضعف إذا كان يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، فتكون حياته يعني في هذا العمل الذي يكون معه الضعف، ولا يتمكن من الإتيان بالأمور الأخرى، الأمور المطلوبة والأمور الواجبة التي يحتاج إلى فعلها. ولكنه إذا حصل منه الصيام والإفطار تمكن من الأمور الأخرى كالجهاد في سبيل الله ووجود القوة التي تكون معه والتي يتمكن معها من ملاقاة الأعداء وعدم الفرار لما عنده من القوة والجلد.
أجمت العين ونفعت،
يعني هذا من الأشياء التي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأشياء التي تترتب على الصيام المستمر. هجمة العين يعني يحصل فيها الضعف وتغور العيون، وكذلك تنقه النفوس يعني يحصل فيها ضعف. معلوم أن الصيام المستمر يأتي بالضعف للإنسان، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من لم يستطع الزواج بأن يصوم، لأنه يعني يسبب يعني الضعف الذي يجعل الإنسان لا ينشغل بالزواج وبالتفكير في الزواج، لأن هذا من أسباب الضعف، ضعف الجسد. نعم.
باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي: وهو قول عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. قال: حدثنا قتيبة. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوسير الثقفي قال: أنه سمع عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة.
وهذه الترجمة أيضا تتعلق بذكر داود عليه الصلاة والسلام وصيامه وقيامه وأنه يصوم يوما ويفطر يوما، وكذلك كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسة، يكون النصف الأول من الليل نائما ثم يقوم بعد ما يمضي النصف ويبدأ النصف الثاني فيقوم ثلثا، وإذا بقي السدس الذي يكمل به النصف الثاني فإنه ينام. ولهذا قالت عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني معناه أنه ينام السدس أو الجزء الأخير من الليل الذي يعقبه السحر أو يعقبه الفجر أنه يكون نائما. ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني معناه أنه كان ينام ثم يقوم ويصلي ثم ينام، وأنه عند السحر الذي هو آخر الليل وعند طلوع الفجر يكون نائما حتى يستعد ويتهيأ لصلاة الفجر. فهذا هو يعني خير القيام وخير الصيام، قيام داود وصيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه وينام سدسه، يعني سدسه الأخير. النصف الأول يكون نائما والنصف الثاني يقوم ثلثه الأول، يقوم ثلثه الذي يلي النصف ثم السدس الذي هو بقية الثلث الذي يضاف إلى الثلث ويكمل به النصف الثاني يكون به نائما.
باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إلى قوله وفصل الخطاب. قال مجاهد الفهم في القضاء ولا تشتط لا تشرف واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاه ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها مثل وكفلها زكريا ضمها وعزني غلبني صار أعز مني أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب يقال المحاورة قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي إلى قوله إنما فتناه. قال ابن عباس اختبرناه وقرأ عمر فتناه بتشديد التاء فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. في حديثين
البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة أيضا لذكر داود صلى الله عليه وسلم، وأتى ببعض الكلمات من الآيات القرآنية وفسرها فقال
قل عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إلى قوله فصل الخطاب. قال مجاهد الفهم في القضاء،
فصل الخطاب يعني فسره مجاهد بأنه الفهم في القضاء، أتناه الحكمة وفصل الخطاب، فصل الخطاب هو الفهم في القضاء. هذا من جملة التفسيرات التي فسر به قوله هو فصل الخطاب.
ولا تشتط لا تشرف
ولا تشتط لا تشرف فسر لا تجر.
واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاه.
وهنا يعني أتى بذكر تفسير هذه الآية إن هذا أخي له 99 نعجة قال يقال للمرأة نعجة ويقال لها شاه. ومن العلماء من قال إنه أن الأصل هو بقاء يعني اللفظ على ما هو عليه ولا يفسر بغيره، وإنما ما يقتضيه ظاهره وهو أنه جاء ذكر النعجة فلا يعدل عنه إلى غيره، أما تفسير النعجة بالمرأة فالبخاري أورده بقوله يقال، يعني يقال، وهو يعني تفسير فيه ما فيه، ولكن الأصل هو يعني بقاء اللفظ على ما هو عليه، ولا يصار إلى يعني غير ذلك إلا بدليل يدل عليه.
قال ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها مثل
كفلها زكريا، يعني ضمها ضمها إليه.
وعزني غلبني صار أعز مني،
عزني في الخطاب يعني غلبني،
صار أعز مني، أعززته جعلته عزيزا
في الخطاب يعني محاورة، في المحاورة عزني في الخطاب يعني غلبني في المحاورة والمجادلة.
في الخطاب يقال المحاورة،
يعني تفسير الخطاب.
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى أن عاجت، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي إلى قوله إنما فتناه. قال ابن عباس إن اختبرناه، وقرأ عمر فتناه بتجديد التاء.
ثم أن كلمة الخلطاء أيضا تشعر يعني ببقاء اللفظ على ما هو عليه وهو ذكر النعجة، لأن الخلطة والخلطاء تكون في الغنم، المخالطة والخلطة وما إلى ذلك، لهذا هو الشأن في الغنم. نعم، لهذا جاء بالأحاديث ما يتعلق بزكاة الغنم، وأن الخلطة تؤثر فيها في اجتماعها وانفرادها، وأن المال إذا وأن الغنم إذا خلطت مع بعض واستمرت في صرحها ومراحها الذي تبيت فيه أنها تزكى، ثم الخليطان يترادان بينهما بالسوية، كل على قدر نصيبه وعلى قدر حصته من الغنم. فإذا كان شخصان كل واحد عنده 20 وضم بعضهما إلى بعض ومضى الحول وهما مع بعض، ويخرج شاة، ثم هذه الشاة تكون موزعة على يعني نصيب كل واحد منهما.
إن قوله إنما فتناه، قال ابن عباس إن اختبرناه،
إنما فتناه اختبرناه.
قرأ عمر فتناه بتشديد التاء، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس أنسجد في صاد، فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده. فقال ابن عباس رضي الله عنهما نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الحديثين المتعلقين بسجدة صاد، وأن ابن عباس استدل على السجود في هذه السورة لأنه ذكر في سورة الأنعام ذكر داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء، قال فبهداهم اقتده، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهم. ثم ورد الحديث الثاني الذي قال ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت أنه لم يسجد بها يعني سجود التلاوة. وفي هذا دليل على تفاوت يعني سور القرآن في تقديم بعضها على بعض في السجود، وإن كانت كلها من المواضع التي يسجد بها، وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها، لأن هناك آيات السجود، لأن سجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة، وليس هناك أكثر من 15، وإنما الخلاف هل يبلغ بها إلى 15 أو ينقص عنها. وأصح الأقوال أنه يسجد في المواضع 15، ومنها هذا الموضع المختلف فيه وهو فجر الصاد، فهي المواضع التي يسجد بها، وهي من ما اختلف فيه العلماء. وهذا الحديث وهذا الحديثان يدلان على أنه يسجد في هذه السورة، في هذه السجدة التي هي سجدة سورة الصاد، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود بها، كما جاء عن ابن عباس فرأيت أنه يسجد بها، فدل على أنها من المواضع التي يسجد فيها. وأكثر عدد لسجدات القرآن هو 15، وأصح الأقوال أنه يسجد فيها كلها 15 التي اختلف في بعضها، لأن بعض العلماء خالف في صاد، وبعضهم خالف في سجدات المفصل اللي هي سجدة النجم وسجدة السماء شقت وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكذلك السجدة الثانية من سورة الحج اختلف فيها. وأرجح الأقوال أن المواضع 15 التي ليس وراءها عدد أنه يسجد بها، التي ليس وراء الخمسة عشر هي أكثر عدد جاء في عدد في سجدات التلاوة. وأصح الأقوال أن 15 كلها يسجد فيها، قد ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما هو مجمع عليه، وفيها ما هو مختلف فيه. والراجح أنه يسجد في المواضع كلها المتفق عليها والمختلف فيها، الراجح في المختلف فيه السجود، ونقل ونجيب على ما يجب عليه. ونصف الليل يبدأ من المغرب، الليل يبدأ من المغرب، لهذا نصف صلاة العشاء الاختياري ينتهي عند نصف الليل، ونصف الليل طبعا يبدأ من المغرب، لا يبدأ من صلاة العشاء هو الفراغ من العشاء، لأن يبدأ من المغرب لأن هذا هو الليل.
ما في الصلوات اللي كانت.